بسم الله الرحمن الرحيم. الطرف الثالث في الأحكام. وفيه مسائل: المسألة الأولى، إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر، كان دينا عليه، إذا دخل بها قلنا بعد لا يجوز لها أن تمتنع بعد الدخول بها. نعم، لها أن تمتنع إذا كان لم يسلم إليها المهر ولم يدخل بها فعلا، فإذا دخل بها يبقى دين في ذمته يجب سداده ولم يسقط بالدخول. ليس معنى ذلك أنه دخل أنه سقط، لا، بعضه ولا كله، سواء طالت مدتها، يعني مدة المرأة عنده أو قصرت، طالبت به المرأة أو لم تطالب. وفيه رواية أخرى مهجورة مروية في الجواهر في المجلد 31 صفحة 73، وهي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: فالرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل. يعني لو كان هناك مهر عاجل ما اشترط تأجيله فدخل بها فقد هدم هذا، يعني لا حق لها، حقها يجب عليها أن تتسلم المهر قبل أن يدخل بها، فإذا دخل بها فلا شيء لها. وأيضا في الخبر الآخر عن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه المهر، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب لا مهر لها، لكن هذه رواية مهجورة، يعني مجموعة من الروايات لم يعمل بها العلماء. والدخول الموجب للمهر، يعني متى الآن إذا دخل؟ نعم، والدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا. يعني الدخول يتحقق بماذا؟ هل يتحقق بالخلوة إذا خلا بها وأغلق الباب عليها فهل يعد دخل بها فيجب لها المهر، أو لا، إذا وطأها؟ يقول: إذا وطأها قبلا أو دبرا. والدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا، ولا يجب بالخلوة أن يخلو بها. وقيل هذا القول محكي عن الشيخ، وقيل يجب بالخلوة، طبعا باعتبار أنها تارة تكون الخلوة كاشفة عن الوطء، فإذا كانت كاشفة عن الوطء نتكلم في أنها هل هي كاشفة أو غير كاشفة، لكن العمد على الوطء. وتارة لا، أنه نقول أن الخلوة هي سبب تام، بمجرد أن يدخل معها في غرفته ويغلق الباب فقد وجب لها المهر وإن علمنا أنه لم يطأ. قال: والأول أظهر أنه لا، الدخول يتحقق بالوطء. المسألة الثانية، قيل هذا القول للشيخين وسلار وابن زهرة وابن إدريس وابن سعيد، يعني يحيى بن سعيد، إذا لم يسمي لها مهرا، هذا تفويض البضع، ما سمى لها مهر، ما هو، ليس هناك مهر معين، قلنا يصح الزواج الدائم، وقدم لها شيئا ثم دخل، قدم لها شيء بس ما علم هل هذا الذي قدمه على أنه هو المهر أو أنه هدية، ثم دخل بها كان ذلك مهرها، هذا هو المهر، ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول. إذا دخل بها خلاص أخذت مهرها، إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره، إلا إذا قالت ما يخالف أنا أخذ هذا لكن هذا مو المهر، المهر شيء ثاني. فإذا كان كذلك تعمل يعني يعمل بالشرط، وإلا فهو المهر، وهو تعويل على تأويل رواية مروية في الوسائل المجلد 15 صفحة 17، وهي صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات، ثم مات عنها، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، قال فقال أما الميراث فلها أن تطلبه لأنها زوجة وترث، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها، أخذت هي منه شيء قبل أن يدخل عليها، فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا، إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شيء لها بعد ذلك. يقول واستناد إلى قول مشهور أيضا، هناك قول مشهور أنه إذا أخذت ذلك، يعني المشهور عند العلماء هذا الكلام، بل كما حكي في السرائر لابن إدريس أن هذه المسألة مجمع عليها عند العلماء. المسألة الثالثة، إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر كما مر علينا، ولو كان دفعه، دفع إليها المهر بكامله ثم طلقها، استعاد نصفه إن كان باقيا. إذا كان المهر بكامله باقي يستعيد النصف، أو نصف مثله إن كان تالفا، إذا هو مثلي مثل دراهم ودنانير فتصرفت هي في المهر بكامله، عليها أن تدفع نصف المثل، ولو لم يكن له مثل، يعني مثل أنه أعطاها جارية، هذه الجارية مثلا وهبتها أو باعتها أو ماتت عندها، فالجارية طبعا ليس لها مثل، ليست مثلية وإنما قيمية، فالآن يجب أن تدفع نصف قيمتها. ولو اختلفت قيمته، قيمة الجارية التي هي مهر اختلفت في وقت العقد كانت 10,000، ووقت القبض الآن لما تريد أن تقبضه النصف كم قيمتها الآن؟ لو الآن موجودة كم؟ تساوي 12,000، لزمها أقل الأمرين، لزمها أقل الأمرين، يعني من قيمة وقت العقد ومن قيمة وقت الآن إقباضها إليه. لماذا لزمها أقل الأمرين؟ لأنه لو أنها زادت كانت 10 وصارت 12، فالآن هي لما ملكتها نمت زادت في ملكها، صحيح؟ في ملك الزوجة، فإذا زادت في ملكها الزيادة لا يستحقها ذاك بل يستحق نصف ما دفع وهو 5 فقط، لأن اللي دفع قيمته 10. وإن كان نقصت يعني هي بـ10، لما الآن بتقبضه لو كانت الجارية موجودة لكانت بـ8 فقط، فتدفع له 4، لأن هذا النقصان الذي حصل ليس مضمون عليه، لا تضمن النقص الذي حصل في الثمن باعتبار أنها أخذت المهر غير مضمون عليها، حتى لو أتلفته غير مضمون عليها. ولو نقصت عينه أو صفته، لا هو موجود، الجارية أو الدابة التي هي مهر موجودة، لكن نقصت العين مثل بعض الأعضاء تلف، مثل عور الدابة، هذا نقص في العين، أو نسيان الصنعة بالنسبة إلى الجارية كانت تتقن بعض الصنعات نستها، هذا نقص في الصفة. قيل كان له الآن، هل ترجع نصف العين؟ طبعا يعني القيمة، نصف القيمة السليم، لو نصف القيمة المعيب. قال كان، قيل كان له نصف القيمة سليما. الجارية قبل أن يصيب بها العوار أو قبل أن تنسى الصنعة كانت بـ10، الآن بـ8، لا عليها أن تدفع 5، نصف الجارية سليمة. ولا يجبر على أخذ نصف العين لو كان الشيء قابل للتنصيف، لا مثل الجارية مثلا، أو حتى مثل الجارية ممكن يملك النصف، هل يجبر على أخذ النصف أو لا بد من القيمة؟ طبعا النصف الآن المعيب. قال هذا القيل فيه تردد. وجه الرجوع بالقيمة أنه يأخذ القيمة لا يأخذ العين، أن لتنزيل العين بالتغيير لما حصل فيه تغيير منزلة التالفة، فيرجع عليها بأقل الأمرين، وأما وجه أخذ العين لأن العين المفروضة لا تزال قائمة فاللازم أخذها، يقول وأما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر، يعني الآن كانت الجارية تساوي 10,000 الآن صارت 8,000، كان له نصف العين قطعا، تفاوت القيمة السوقية لا يغير في العين شيء. وكذا لو زادت قيمته لتزايد السوق نفس الشيء، يأخذ نصف العين، إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين، ما دام العين باقية سليمة ما علينا من القيمة، علينا من نفس العين له نصفها. ولو زاد بكبر أو سمن فهل يستحق أيضا من هذه الزيادة؟ قال كان له نصف قيمته من دون الزيادة، له نصف القيمة من دون الزيادة، لأن الزيادة حصل في ملك المرأة فتكون لها، ولا تجبر المرأة على دفع العين على الأظهر، أنها تدفع العين وتأخذ نصف القيمة، بل لها حق في نفس العين. ولو حصل له نماء، حصل مثلا دابة حصل لها نماء كالولد واللبن، كان للزوج خاص، للزوجة خاصة، لأنه حصل هذا النماء في ملكها فيكون لها، وله نصف ما وقع عليه العقد، الذي وقع العقد على نفس الدابة لا على ولدها ولا على لبنها. ولو أصدقها حيوانا حاملا، الصداق كان حيوان حامل، والآن طلقها قبل الدخول، كان له النصف منهما، يعني من الحمل ومن نفس الحيوان. ولو أصدقها تعليم صناعة وعلمها الصناعة ثم طلقها قبل الدخول، فالآن كيف ترجع له نصف تعليم الصناعة؟ طبعا يرجع هنا إلى القيمة، كان لها نصف أجرة تعليمها. إذا ما علمها لها نصف أجرة التعليم، إذا علمها ترجع عليه نصف أجرة التعليم. ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة. ولو كان تعليم سورة ولم يعلمها ولم طلقها، قيل هذا القول للشيخ، يعلمها النصف من وراء الحجاب، لأن الآن صارت ليست زوجة له، من طلقها قبل الدخول خلاص يعني انفصلت منه، يعني صار طلاق بائن، فيعلمها من وراء الحجاب لأنه ليس بزوج لها. نعم بالأجرة ما يخالف، يعلمها النصف من وراء الحجاب وفيه تردد. وجه الجواز أنه يعلمها النصف لأنه حق لها، وهو ممكن فيجب أداؤه. وجه المنع للتردد في حرمة سماع صوتها، لأن الآن لما بيعلمها بيقولها تقرأ وهو سيسمع القراءة، والاختلاف الألفاظ سهولة وصعوبة فلا يتعين النصف. يعني الآن نصف السورة يمكن النصف الأول أصعب من النصف التالي، يمكن أسهل. المسألة الرابعة، لو أبرأته من الصداق، يعني الآن هو تزوجها على صداق، فصار في ذمته لها مثلا الصداق الذي هو 1000، ذمته إذن مشغولة بالصداق، هي أبرأته، قالت أبرأت ذمتك، يعني ملكته ثم أبرأته، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصفه لأن هذا هو أعطاها، يعني بمثابة أنه أعطاها الصداق وهي وهبته الصداق، هذه الهبة لا تبدل أنه بمثابة أنه أعطاها الصداق. وكذا لو خالعها به أجمع، هي ما أبرأته، يعني الآن هو تزوجها على 10,000، فلها في ذمته 10,000، جاء بيعطيه 10,000، قالت أبرأت ذمتك، يعني وش معنى؟ يعني هي كأنما قبضت 10، يعني إذن أخذت المهر ثم وهبته إياه، وهبته إياه، وهبته إلى غير، هذا لا يمنع أنها أخذت المهر ثم كأنها إيش قبضت، فالآن طلقها قبل الدخول، فهو دفع لها مهر 10,000، فإذا تدفع له 5، أي نعم النصف، نعم أي يعني 10 أخذها وعليها 5 أيضا. لو خالعها، هي أبرأته بعدين قالت له طلقني، قال أطلقك على أن تبذل المهر، فوافقت تعطي 10,000 لأن المهر 10,000، فتعطيه وإن كان هي أبرأته الآن تعطيه 10. الخامسة إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا. يعني الآن هي تزوجها على 10,000، قبل أن يعطيها 10,000 قال أنا في عندي عبد آبق. طبعا العبد الآبق لا يصح أن يكون مهرا إلا إذا بضميمة شيء، عبد آبق وشيء مثلا وكتاب، فأعطاها العبد الآبق مع الكتاب عوض عن المهر بدل عن المهر الذي لها، فوافقت ثم طلقها. المهر كان 10,000، قال أنه أنا أعطيك العبد الآبق والكتاب بدل 10,000، وافقت فأخذت الكتاب والعبد الآبق صار لها، ثم طلقها قبل الدخول. كان له الرجوع بنصف المسمى، نصف المهر المتفق عليه وهو 10,000، فنصفه 5,000 دون العوض، دون العبد الآبق والكتاب، لأن المهر في العقد وقع على إيش؟ 10,000. وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا، لو أنه بعد العقد أعطاها أشياء، متاع، ثياب، أعطاها عقار. طبعا مثل الآن المهر يجري على كم؟ مثلا 20,000، ويعطيها مثلا 10,000 مثلا للضيفة كما يقولون، يعطيها شبكة، يعطيها ملابس، يعطيها مثلا حلويات، أو مثلا كيك مثلا للحفلة وغير ذلك، ثم طلقها، فهل تعطيه نصف هذه الأشياء؟ لا، نصف 20,000 فقط، فليس له إلا نصف ما سماه في العقد، أما ذاك هبة. المسألة السادسة إذا أمهرها مدبرة، يعني أمهرها جارية، هو قال لها أنت حرة دبر وفاتي، ثم طلقها. طبعا المدبرة صارت مهر، فانتقلت عن ملكه، ثم لما طلقها قبل الدخول صارت الجارية المدبرة بينهما نصفين. فإذا مات تحرر النصف الأول الذي يملكه هو لأنه دبره، والنصف الثاني بالسراية تحررت. وقيل بل يبطل التدبير بجعلها مهرا، لما جعلها مهرا ألغى التدبير، كما لو كانت موصى بها. يعني لو أنه قال لها أنت حرة دبر وفاتي، ثم كتب في الوصية أو أوصى هذه الجارية لزيد أعطوها زيد، فمعنى ذلك أنه ألغى التدبير. هنا نفس الكلام. يقول وقيل يبطل هذا طبعا القول لابن إدريس، المسألة السابعة إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، أو شرط في العقد ما يخالف المشروع، شيء خلاف الشرع، مثل أن لا يتزوج عليها، أن لا يتزوج عليها، طبعا ليس لها حق أنها تشترط عليه أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، يعني يتخذ سرية، والسرية هي الجارية التي يشتريها فقط للاستمتاع، وعادة يجعلها في بيت مستقل، وسميت سرية لأنه يستر بها، أو سميت سرية من السر، وأما من السرور هذه مرت في النظام إذا تذكرون، إما من السرور لأنه يسر بها، أو من السر لأنه يسرها عن أهله، ما يخبر أهله بها. اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى. في مثل العقد بطل الشرط وصح العقد والمهر. طبعا لماذا قال صح العقد؟ لأن العقد طبعا مو معاوضة. فنلاحظ من طريقة الشارع المقدس أنه بالنسبة إلى النكاح مهما أمكن يجعل العقد صحيح، يعني ما يحدث عراقيل وتعقيدات في عقد النكاح. أما بالنسبة إلى صح المهر، لأن المهر هنا وإن كان يعني على حسب الظاهر أنها جعلت المهر الشرط مع نفس المال المسمى، لكن الشرط لأنه باطل والمهر صحيح، ولذلك يبقى هذا المهر لوحده هو المهر ويلغى الشرط. يعني لا يصبح الآن بعد كأنما المهر مكون من مال ومن شرط. وكذا لو شرط تسليم المهر، شرط تسليم المهر في أجل، شرط عليه. الآن يقول أنا ما عندي مهر، يقولون له ما يخالف. مثلا المرأة تقول زوجتك نفسي بمهر قدره 10,000 بشرط أن تسلمه في شهر، وإلا فالعقد باطل. شرط تسليم المهر في أجل، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا. لو أنه حصل ذلك لزم العقد والمهر وبطل الشرط، وعليه أن يسدد هذا المهر وإن كان بعد أكثر من شهر. وكذا لو شرط ألا يفتضها، وكذا لو شرط ألا يفتضها، نعم يقول نعم أي نعم. طبعا هنا يقول هنا لزم الشرط، وهنا في رواية أولا طبعا لزم الشرط لأنه المؤمنون عند شروطهم، وهناك رواية وهو خبر سماعة عن الصادق عليه السلام أنه قال قلت جاء رجل إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي فإني أخاف الفضيحة. قال ليس له منها إلا ما اشترط. شلون؟ نعم. وكذا يعني يلزم العقد، لكن أيضا الشرط يلزم. وكذا ولو أذنت بعد ذلك جاز. لو أنها اشترطت عليه ألا يطأها ثم أذنت له جاز عملا بإطلاق الرواية المروية في الجواهر في المجلد 31 صفحة 98. وهي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إن أذنت له فلا بأس. وقيل هذا القول للشيخ وابن حمزة. يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع، يعني أنه لو أن امرأة تزوجها رجل في الزواج الدائم لا، لو اشترطت عليه أن لا يطأها لا يصح الشرط، أما في المتعة ما يخالف، لأن أغراض المتعة تختلف عن أغراض الزواج الدائم. وهناك رواية نصت على ذلك، هي رواية عمار بن مروان: في رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها متعة، فقالت: أزوجك نفسي، إلى آخر الرواية، على أن لا تلمس مني كذا كذا. فظاهر أن الرواية واردة في زواج المتعة، وهو يقول: وهو تحكم، يعني قول بلا دليل، لأنه لا فرق بين الزواج الدائم والزواج المنقطع. وهنا تلاحظوا إيش قاله عملا بإطلاق الرواية، لأن الرواية التي قرأناها هي رواية إسحاق: رجل تزوج بجارية، أطلقت، ما قيدت أنه زواج متعة، فيعمل بالإطلاق، يعني في الدائم والمنقطع. الثامنة: إذا شرط ألا يخرجها من بلدها، قال: زوجتك نفسي بمهر كذا على أن لا تخرجني من بلدي. قيل هذا القول للشيخ في النهاية. قيل: يلزم، وهو المروي في الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام أنه قال: فالرجل سئل، فالرجل يتزوج امرأة ويشترط لها ألا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك. وفي صحيحة ابن أبي عمير قال: قلت لجميل بن دراج: رجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم، فقال جميل: قد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام أن ذلك لها، وأنه لا يخرجها، وأنه لا يخرجها إذا شرط لها، شرط ذلك لها. وهذه مروية في الجواهر في المجلد 31 صفحة 101. ولو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده، يعني إذا كان ترضى أن تسافر معه إلى بلاده يعطيها مهر 10,000 وأقل منه، يعني 5,000 إن لم تخرج معه، فأخرجها إلى بلد الشرك، أراد أن يخرجها مثلا إلى بلاد المشركين، مثلا إلى أمريكا، إلى أوروبا، لم يجب إجابته، ولها الزائد، لها المهر الزائد وهو 10,000. وإن أخرجها إلى بلاد الإسلام كان الشرط لازما، وهو أنه إن لها الأكثر، لها الأكثر إذا كان أخرج، لا إذا كان أخرجها إلى غير بلده فلها الأقل، لأن قال: إذا لي بلدي 10,000. يقول: وفيه تردد. أما وجه عدم الصحة لمخالفته للأصول، من جهالة المهر وغيره. يعني الآن وأنه اشترط لها الزائد إن أخرجها إلى بلاد الشرك مثلا، وأنه إذا كان، ومعنى ذلك أنه يعني لا يجوز له أن يخرجها إلى بلاد الإسلام، هذا كله مخالف للأصول. والوجه الثاني، وجه الصحة لعموم المؤمنون عند شروطهم، ولرواية ابن رئاب عن الكاظم عليه السلام المروية في الجواهر المجلد 31 صفحة 102: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على 100 دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج معه فمهرها 50 دينارا، أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط لها له عليها في ذلك، ولها 100 التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الإسلام ودار الإسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون على شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي لها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت به وهو جائز له. يقول: المسألة التاسعة، لو طلقها بائنا، يعني مثلا الآن هو تزوجها، طبعا طلاق البائن مثل طلاق الخلع، بذلت له بذل فطلقها، طبعا هذا طلاق بائن ما يجوز ليرجع في العدة، ثم تزوجها في عدتها بعقد جديد ثم طلقها قبل الدخول، كان لها نصف المهر، ثم تزوجها في عدته أو في عدتها منه، نعم، في العدة التي، لا طبعا هنا لا يخفى أن الإضافة تكون لأدنى ملابسة، ممكن يعني في عدته، يعني في العدة التي تعتدها منه، فهنا ليس معنى أنها في عدته لا تزال أن لها كامل المهر، لا، لأن هذا في العدة من الزواج الأول، أما بالعقد الثاني ما دخل بها، وإن كانت لا تزال في عدته لكن ما دخل بها فلها نصف المهر. المسألة العاشرة، لو وهبته نصف مهرها متاعا، طبعا هنا مو متاعا، مشاعا، مشاعا، نعم، يعني ما عينت له أي نصف، ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي، له كامل. مثلا الآن هو أمهرها جارية فوهبته نصف الجارية مشاع، وله النصف الثاني لأنه لم يدخل بها، فلم يرجع عليها بشيء لأنه أخذ النصف الذي له والنصف الثاني الذي وهبته، سواء كان المهر دينا أو عينا. دينا يعني في ذمتها، في الذمة، أو عين خارجية. هني طبعا وجه الإشكال الذي ربما يتصور، أنه الآن لما هي وهبته النصف، طبعا تارة الآن لما احنا نقول هذه الجارية نتصور أن لها نصفين، لماذا لا يكون وهبته النصف الذي بعد ذلك يكون له، الذي سيأخذه هو؟ فهي الآن لما وهبته النصف الذي أخذه ثم أخذ النصف صار له النصف يعني الذي وهبته إياه، فبقي لها نصف. يقول لا، صرفا للهبة إلى حقها من الحق الذي لها هو النصف، أنها وهبت ما هو ملك لها. المسألة الحادية عشرة، لو تزوجها بعبدين فأعطاها العبدين ثم مات أحدهما ولم يدخل بها، رجع عليها بنصف الموجود، لا يرجع عليها بعبد، لأن العبد قيمي، فالموجود له نصف ولها نصف، والميت لها نصف وله نصف، وحيث أنه تلف في ملكها فتكون تدفع إليه نصف قيمة العبد الميت ونصف قيمة العبد الميت. المسألة الثانية عشرة، لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد. هنا طبعا الخيار بأي معنى؟ يعني يقول مثلا، يقول المرأة تقول زوجتك نفسي بمهر قدره 1000، هو ماذا يقول؟ يقول قبلت بشرط أن يكون لي خيار الفسخ شهرا، اشترط أنه له الخيار أنه يفسخ العقد لمدة شهر أو شهرين أو أكثر، فاشترط الخيار في النكاح أنه يعني يبطله متى شاء، مثل خيار البيع، أنا الآن أشتري من عندك شيء أقول بشرط لي الخيار شهر، أنه أفسخ العقد وأخذ المتاع وأعطيك القيمة مثلا. قال بطل العقد، وفيه تردد، في بطلان العقد تردد. هو ذكر منشأ التردد، منشأه الالتفات إلى تحقق الزوجية، أن الزوجية تحققت، كيف يكون العقد باطل؟ لوجود المقتضي، المقتضي للتحقق الزوجية، أنه متوفر جميع الشرائط من عقد، من زوج راض، من زوجة، من مهر، لوجود المقتضي وارتفاعه عن تطرق الاختيار. وارتفاعه عن تطرق الخيار أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد، من جهة أن الزوجية تحققت، هذا وجه تحقق الزوجية. وجه الآخر أنه لما تحققت الزوجية وارتفاع العقد أو ارتفاع تحقق الزوجية، عن تطرق الخيار أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد لترتبه على الشرط. يعني هنا بالنسبة إلى كون جعل له خيارا، هذا يدل على أنه ما كان راضيا بالعقد، لأن لو كان راضي بالعقد لما جعل لنفسه الخيار. توجهين شلون؟ فهنا لأنه بسبب أنه حصل الخيار وبسبب أنه هذا يشعر بعدم رضاه بالعقد، فإذا ارتفع تحقق الزوجية، لأنه قد ترتب على شرط. ولو شرط في المهر الخيار صح العقد والمهر والشرط. مثل إيش اشتراط المهر الخيار في المهر؟ يعني مثلا يقول أنه المهر هو إيش؟ 10,000، أو المهر هو هذا العبد بشرط أن يكون لي الخيار فيه، يعني قد يكون لمدة شهر مثلا، قد يكون بعد شهر أبطل أنه يكون هذا هو المهر، أجعل شيء آخر مثلا. فيقول هنا لا مانع، لأنه على كل حال حتى لو ما ذكر المهر بكامله فإن العقد صحيح. أما المسألة 13 إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.